إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد أتى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث يذكر فيه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم منة الله جل وعلا على المسلمين بهذا الخير وهو الإسلام، ويذكر الحال السابقة الذي كان عليه الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وما هم عليه من الشر، والجاهلية الجهلاء، فكنا في شر، في جاهلية وشر، فالجاهلية شر محض. فلذلك يصفها حذيفة بهذا الوصف المختصر: في جاهلية وشر، بما تحمله كلمة شر. وقد جاء تفصيل ذلك في حديث أم سلمة في شرح جعفر الحال الذي كان عليه الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخاطب النجاشية أصحمه ذلك الملك العادل ملك الحبشة، ويقول: يا أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، والقوي منا يأكل الضعيف. ثم ذكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل من الخير من جراء هذه البعثة العظيمة، وهكذا حذيفة، وهكذا أيضا المغيرة بن شعبة يخاطب عامل كسرى لما سأله: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب كنا في شقاء شديد، وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر. فأتانا وأرسل الله رب السماوات والأرض إلينا نبيا نعرفه ونعرف أمة وأباه وأمرنا بقتالكم الحديث. فهذا شيء من وصف الجاهلية وما كانوا عليه، ونتعرض لجانب من جوانب الجاهلية وما كانوا عليه في جانب النساء وهضم النساء واحتقار النساء وعدم المبالاة بالنساء. فليس للنساء مكانة ولا منزلة في الجاهلية، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: أو إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. يقول: إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما عندنا شيء هذا أمر النساء، ولا نباني بهن ولا نعطيهن حقوقهن، فليس لهن معنى عندنا. حتى أنزل فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. عرف الناس بالإسلام منزلة النساء ومكانة النساء وعلو كعبها في الإسلام وما جعل الله سبحانه وتعالى لها من الخصائص التي لا يقوم بها الرجال. حتى أنزل فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فكانت مهضومة مظلومة في جوانب كثيرة. ففي جانب الميراث كانت المرأة لا تعطى شيئا من الميراث، لا قليلا ولا كثيرا، فلا تعطى شيء. الميراث للرجال تحت تلك العبارات والشعارات التي يقولونها: إنه لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمل بيضة. فلا يرثنا إلا الرجال الذين يحملون السيوف ويحمون البيضة، أما النساء فلا يحملن سيوفا ولا يحمين بيضة، فكيف يرثنا هذا المال؟ هذا شعارهم الجاهلي الذي كان به يمنعون المرأة من حقوقها التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها. فجاء الإسلام بإعطاء المرأة جميع حقوقها مما تستحقه في الميراث وغير ذلك. فأنزل الله آية يخبر فيها العبادة بأن يعطوا المرأة حقها من ميراثها من ربها سبحانه وتعالى، فأوصى بها في هذا الجانب فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال سبحانه وتعالى مبينا ما للمرأة من الحقوق في الميراث: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا نصيب مفروض، وكانت الجاهلية تمنعه، ولا زال بعض الناس في هذا الجانب من جوانب الجاهلية عليه، مع ما جاء القرآن به من التحذير من مسائل الجاهلية ومساوي الجاهلية، ومنها هذه المساوي التي كانوا عليها والمخازي، وأنهم لا يعطون المرأة شيئا وكانوا يحتقرونها ويهضمونها ويظلمونها، فلا يصل إليها من ميراث قريبها أب أو أم أو أخ أو قريب شيء، لا يصل إليها شيء، لأنهم يعتقدون تلك القاعدة لا برهان عليها ولا قرآن: لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمل بيضة. فجاء القرآن بالبرهان على إعطاء المرأة حقها من الميراث التي خلفه أبوها أو قريبها ممن ترثه ويرثها. نعم معشر المسلمين، بل كانوا يتعاملون معها على أنها سلعة من السلع، وعلى أنها مال من الأموال يتصرفون فيه كيف شاءوا وبما أرادوا. فكانوا ربما يتوارثون هذه المسكينة وهذه الضعيفة، فإذا مات زوجها، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كانوا إذا مات الرجل كان أقاربه أحق بزوجته، فإن شاء بعضهم يتزوجها تزوجها، وإن شاء أن يزوجوها زوجوها، وإن شاءوا أن لم يزوجوها لم يزوجوها، حتى نهاهم عن أن يرثوا النساء كرها، فكانوا يرثونها على أنها ميراث وليس لأهلها معنى فيها، وإنما هي لأقارب الزوج يرثونها، فمن شاء من أولئك أن يتزوج بها تزوج بها، وإن شاء أن يزوجوها ومهرها لهم زوجوها، فيا لها من مخازي ويا لها من مساوي. جاء الإسلام بإزاحتها وجاء الإسلام بإزالتها، وهكذا معشر المسلمين مما كان من مساوي الجاهلية التي يتعاملون مع المرأة فيها أنهم كانوا يعبثون بالطلاق، فكان يطلق ويطلق ويطلق ولا عدد ولا حد محدود به الطلاق، يطلق ويرد، إذا رأى أنها قد أوشكت على الخروج من العدة أردها وحبسها ثم يطلقها، لا يريدها ولا يرغب فيها، وهي ربما لا تريده ولا ترغب فيه، وهو يتلاعب بهذا الطلاق، لأن الطلاق في الجاهلية ليس له حد، فيطلق ويرد دواليك. حتى جاء الإسلام بتحديد الطلاق ورفع هذا الظلم على هذه المرأة، وجاء بإزاحة هذا الضيق التي كانت فيه هذه الضعيفة وهذه المسكينة، فجاء بتحديد الطلاق بثلاث طلقات، متقدمتان له الرجعة فيهما والأخيرة لا رجعة له معها، فقال ربنا سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. فجاء الفرج عن هذه المسكينة بتحديد الطلاق بعد أن كان لا تحديد للطلاق، بل يطلق متى شاء ويرد متى شاء، فجاء هذا الدين المتين العظيم بكل خير، فمنع أولئك من العبث الذي كانوا فيه، فحدد لهم الطلاق مرتين، ثم الثالثة بعد ذلك لا رجعة لك فيها ولا خيار لك فيها، والمرأة حرة بعد ذلك تزوج من شاءت، ورفع عنهم رفع. وهكذا كانوا يعبثون بالمهر، فإذا طلقها قال: هات مهري وردي مهري، وقد تمتع بها واستمتع بها، ومع ذلك كانوا يظنون أن المهر بيد المرأة ما كان الزوجة، فإن طلقت ردت مهر الزوج، فجاء الإسلام برفع هذا الظلم الذي كان على هذه الضعيفة وعلى هذه المسكينة، وأن لا يؤخذ من مهرها شيء، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، كيف تأخذونه وقد جامعتها وأفضى بعضكم إلى بعض ثم تريد تطالب المهر وتأخذ هذا المهر؟ فمنعهم الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طابت وقالت خذ ما شئت فخذ وكل هنيئا مريئا، وأما وهي لا تطيب نفسها بشيء من المال فالله يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا في مسألة الخلع، فلا بأس أن ترد المال لك، وأما طلاق فلا مال لك، إذا قد أفضيت إلى زوجك وجامعت وخلوت بها فلا تطالب بريال واحد عند طلاقك لها، ولكن إن كانت ضاقت بك ذرعا ولا ترغب فيك لأمر ما فأرادت الخلع ولا يصلح لها على ما يفعل الآن الناس، على كل شيء تخلعه، تقول له سأخلعك وتهدده بالخلع، فالخلع حكم شرعي لا يتلاعب به، ولكن جاء للفرج عن المرأة، فربما يمسكها الرجل لا يريد أن يطلقها وهي لا ترغب فيه ولا تحبه، فتذهب يمينا وشمالا وتوسط أناسا لطلاقها فيأبى الطلاق، فجعل الله سبحانه وتعالى لها فرجا بالخلع، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به وانتهت من أمرها وذلك وتلك العقود الزوجية بهذا الحل الشرعي الذي كانت المرأة في ضيق في الجاهلية لا تستطيع أن تخلص رغبتها من ذلك الرجل، يعذبها عذابا ويهينها إهانة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ورفعت تلك المساوي وتلك المخازي وأمور الجاهلية ورفعت في جوانب النساء، وهكذا عباد الله ما كان عليه نكاحهم السيء فإن أنكحتهم عجيبة لا ينقضي عجبك منها على أنحاء أربعة كما تقول عائشة. نكاح مستقيم على ما عليه أهل الإسلام الآن، يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته ويصدقها ثم ينكحها، وهذا نكاح أهل الإسلام الآن، الرجل يخطب إلى الرجل ابنته أو موليته ويتزوج بها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من صمتك وحيضك فادعي فلانا يأتي ويستضعك ويجامعك لأجل النجابة، نجابة الولد، فربما يذهب إلى الأذكياء ويذهب إلى ذوي الجاهات وذوي الشارات والمكانات من أهل الجاهلية فيعرض زوجته عليه لأجل النجابة، فيأتي وتستبضعه ويجامعها ثم يتركها ذلك الرجل حتى يظهر حملها، ثم إن شاء أتاها وإن شاء ترك بعد ذلك. ونكاح ثالث كانت المرأة يدخل عليها الرهط دون العشرة فيجامعونها جميعا، فبعد أن تحمل وتضع حملها بليال تدعو الجميع، فلا يتخلف واحد منهم ولا يستطيع أن يعتذر واحد منهم يقول لا آتي، فتقول: قد علمتم من أمركم ما علمتم، وقد حملت وولدت، فهذا ابنك يا فلان، وتعين من شاءت من هؤلاء الذين حضروا، وهذا ابنك يا فلان، ولا تمتنع ولا يمتنع من هذا الولد وينسبه إليه. ونكاح رابع وهو نكاح البغايا والزواني ذوات الرايات النواتي يجعلن على بيوت الأبواب رايات على إنها زانية، فيجتمع إليها العدد الكثير من الناس فيجامعونها ولا تمتنع من واحد منهم، كلهم يجامعونها، ثم إذا ولدت جمعوا لها وجيء بالقافة فقالوا ونظروا فقالوا: هذا الرجل يشبه هذا فهو ابنه، وينوطون به ويعلقونه به ولا يمتنع منه. قالت: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. فيا لها من نعمة، نعمة الإسلام نعمة عظيمة، ومخازن جاهلية ومساوي الجاهلية رذيلة. يا عباد الله، هذه مخازي أو بعض مخازي الجاهلية ومساوي الجاهلية في المرأة وما يتعلق بالمرأة. هذه المرأة العظيمة في الإسلام، هذه المرأة التي نظر إليها الإسلام نظرة إكبار ونظرة تعظيم، بخلاف الجاهلية نظر إليها الجاهلية نظرة احتقار وعدم مبالاة بها وامتهان لها، ولا شيء عندهم كما أشار عمر في أثره رضي الله تعالى عنه. وأما الإسلام فأكرمها أما وأكرمها بنتا وأكرمها أختا وأكرمها جارة وأكرمها ما أكرمها أيضا مما أكرمها به زوجة، فجاء الإسلام بإكرامها هذا الإكرام العظيم، سواء كانت أما فالإسلام قد أكرمها. ويكفي شاهدا على إكرامها في الإسلام ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فيا لها من كرامة ويا له من إكرام في الإسلام لهذه الأم، إذ يحث الإبن على إكرامها والإحسان إليها والعناية بها، فهي أحق الناس بحسن الصحبة. وهكذا ربكم يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا إكرام للأبوين، إكرام للأم عظيم. وهكذا أكرمها أختا، الإسلام أكرمها من ناحية كونها أختا لك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بر أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك ثم أدناك. والشاهد: بر أمك وأباك ثم أختك وأخاك. فينبغي للشخص أن يبر أخته وأن يعتني بها، فإن الإسلام قد أمر ببرها: بر أمك وأخاك ثم أدناك وأدناك. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن إليهن دخل الجنة. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أحسن إليهن، فيحسن إليهن دخل الجنة، فهي باب من أبواب الجنة يفتح لك فلا تغلقه. وهكذا أكرمها بنتا، الإسلام اعتنى بها بنتا وأكرمها بنتا وحث على العناية والرعاية لها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عالى جاريتين حتى تبلغا دخل الجنة. من عالى جاريتين حتى تبلغا دخل الجنة. وقال: من كان له ثلاث بنات فأطعمهن وسقاهن وكساهن إلا دخل الجنة. ومن كان له ثلاث بنات أطعمهن وكساهن وسقاهن إلا دخل الجنة. فهن أبواب الجنة يا عباد الله، وباب من أبواب الجنة لا يهمل. وهكذا أكرمها جارة، فحذر من الفاحشة معها وحذر من العبث بها، فالعبث بها ليس كالعبث بغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره أو بزوجة جاره. من أن يزني حماية ورعاية للجارة وعناية لجارتك ألا تعبث بها، سواء كانت جارة أو غير جارة، لكن العبث بالجارة أعظم من العبث بغيرها. لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بزوجة جاره. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فهذا من أعظم الذنوب يا عباد الله، أن تزني بحليلة الجار يثق بك ويحسن الظن بك، وأنت والعياذ بالله خداع مكار، تمكر بهذا المسكين الغافل لقرب المرأة منك تستطيع أن تصل إليها فتعبث بهذه. فلذلك جاءت الشريعة بالتحذير الشديد والعناية بهذه المرأة جارة، وهكذا جاءت الشريعة بالعناية بهذه المرأة زوجة. فأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في وصايا كثيرة، ومما أوصى بها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ما زال به عوج. استوصوا بالنساء خيرا. ومما يدل على عظيم المرأة وعلو شأنها وعناية الشريعة بها والإسلام بها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، خطب الناس ووعظهم بمواعظ كثيرة، ومن ضمن تلك المواعظ في أعظم مجمع إسلامي يجتمع فيه أهل الإسلام خطبهم ووعظهم وذكرهم، ومن ضمن ما ذكرهم به الوصية بالمرأة. فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي كالأسيرة مسكينة ضعيفة، فهي كالأسير عندك، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا إلا ذلك، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا ذلك فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا وإن لكم على نسائكم حقا وإن لنسائكم عليكم حقا، ألا وإن حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وإطعامهن. هذا أمر مطلوب يا عباد الله، هذه عناية فائقة بهذه المرأة. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مجمع عظيم ومحفل عظيم يجتمع فيه أهل الإسلام، فذكرهم في حجة الوداع بهذا التذكير، وعظهم بهذه الموعظة أن يحسنوا إلى المرأة في كسوتها، وأن يحسنوا إلى المرأة في طعامها، وأن يستوصوا بها خيرا، وصيغة استوصوا تدل على الاستمرار إلى يوم القيامة. يوصي بعضكم بعضا بهذه المرأة ويحسن إليها على ما أراد الله سبحانه وتعالى لها. ومن الإحسان والرعاية التي أشار إليها هذا الحديث الإحسان إليها في الكسوة وفي المطعم وفي المسكن. قال معاوية بن حيدة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اغتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، لا تقول قبحك الله، ولا تضرب في خدها وفي وجهها، فهذا حرام يا عباد الله. وهذا من ضعف الرعاية وعدم حسن الرعاية لهذه المرأة. فقال: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، لا تذهب تخرج وتترك المسكينة، وربما سافرت لأنها ضيقت صدرك، هذا لا يصلح، لا تهجر إلا في البيت. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى هذه المرأة. وهكذا أمر بالصبر عليها الإسلام، وأنك ربما تكره منها ما تكره من الأخلاق، فلا تستعجل في أمر الطلاق، ولا تستعجل في أمر الضرب، أمر الإهانة وأمر التعذيب، فهذا لا يليق بذوي الأخلاق الجميلة الطيبة الآخذين بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بشأن المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا أرضي منها خلقا آخر. لا تبغضها يا أخي، هي زوجتك، هي ضجيعتك، هي أم أولادك، هي فراشك. لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا أرضي منها آخر أو غيره، كما في مسلم. نعم عباد الله، فلا يحملك أن ترى منها بعض الأخلاق التي لا تليق بها، ولا ينبغي أن تصدر منها أنك تهينها أو أنك تفعل ما لا يليق. فأنت الرجل الحازم، وأنت الرجل القوي، وأنت الرجل الكامل في عقلك وفي رجحان عقلك، فلا تكون مثل هذه الضعيفة التي ربما تصرف في بعض التصرفات التي لا تليق بها، فيحملك على البغض ويحملك على غير ذلك ما لا يليق. فلا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمنة، يصبر عليها. وأشار النبي وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين أخلاقا، أو أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائكم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لنسائكم. فكم من الوصايا يا عباد الله والمقام لا يسع لذلك، ولكنها إلماح معشر المسلمين لرفع بعض الأمور التي ربما لا زال بعض الرجال يزاولها مع النساء، فلا معنى لزوجته عنده، ولا معنى لابنته عنده رعاية وعناية وإحسانا وصبرا على هذه الضعيفة، فربما يظلم ويبغي ويضرب ويفعل ما لا يليق به. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى، والنبي عليه الصلاة والسلام صبر، والنبي عليه الصلاة والسلام حث، وغير ذلك من الأمور التي جاءت في الشريعة بالعناية بالمرأة. فيا أيتها المرأة، فأنت مكرمة وعزيزة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله ما استقمت وما أطعت ربك سبحانه وتعالى وأقمت شرعك وأطعت زوجك وأقمت جوانب الدين فأنت عزيزة، فلا تغتري بهذه الشعارات التي يرفعها الظالم أهلها والتي يرفعها من لا يتقي الله في المرأة، ويزعمون حقوق المرأة، حقوق المرأة وحقوق المرأة الاختلاط عندهم، وحقوق المرأة إخراجها من بيتها، وخروج حقوق المرأة خلعها من حشمتها، وغير ذلك من الخنا الذي يدعو أعداء الإسلام إليه بحجة حقوق المرأة. فحقوق المرأة مكفولة في دين الله سبحانه وتعالى. حقوق المرأة ربنا سبحانه العليم الخبير اللطيف الخبير قد أعطاها حقها وقد حماها وصانها من هؤلاء الوحوش وهذه الأسود التي تريد أن تنهش في لحمها، فالله سبحانه وتعالى أمرها بالحشمة. فخذي بتعاليم الدين، سواء كان من ترك السفور أو التبرج أو الزنا أو أسباب الزنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول للمرأة مخاطبا لها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هكذا يأمر ربنا نبيه أن يقول لبناته ولنسائه ولبناته وزواجه ونساء المؤمنين أن يدنين من جلابيبهن حتى يعرفن أنهن حرائر، فلا أحد يؤذيها ولا يطمع فيها أحد، وإنما يطمع الناس في المتبرجة، أما التي عليها خمارها فلا أحد يقرب منها كما يقال خطر، فلا يستطيع أحد أن يدنو من هذه المتخمرة، وإنما يطمع في المتبرجة التي يرى حسنها وجمالها وجمالها بوجهها. وهكذا ربنا جل وعلا يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتوبوا معشر المسلمين إلى الله من كانت متبرجة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كانت سافرة تغطي وجهها وتعود إلى الله سبحانه وتعالى، فباب التوبة مفتوح لا يغلق عن الإنسان وعن المسلم إلى قيام الساعة. نعم عباد الله، فيا أيها المرأة لا تغتري بمنظمة أنها تريد حشمتك وأنها تريد إعانتك وأنها تريد إمدادك بالمال، كلا والله، إنما تريد سلب الحشمة، وإنما تريد بالمرأة ما تريد من البلاء والعظائم والعياذ بالله. فحافظوا معشر المسلمين الحاضرين ومن يسمع على بناتكم وعلى نسائكم، فهذا شر الله بإكرام المرأة، فإن الذي لا يعتني بمرأته لم يأخذ بالوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لا يعتني بابنته كذلك، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فهذه رعية يجب أخذ الوصية فيها على ما أوصى ربنا وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطاب موجه للرجال وللنساء على وجه الخصوص، أن يعتنين بدين الله سبحانه وتعالى وأن لا يطمعن فيهن الأعداء، فإن الأعداء يتربصون بالمرأة الدوائر وينتظرون انحرافها ليفسد المجتمع بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، قال: ألا وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فما هذا الذي ترونه من عناية أعداء الإسلام العناية غير الشرعية بالمرأة إلا لأجل ما قد فهم
وعلم عند كثير من الأباء والعقلاء من إرادة انحرافها ومن انحرافها تنحرف المجتمعات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.